إلا تاريخنا نحن الذي قرأناه في المدارس. ها كله بأيدي المستشرقين هؤلاء اليهود، تاريخ فيليب حسي وتاريخ بروك الماس معدى كونستانتين جريت وغيرهم. أما تاريخ بروك الماني تاريخ فيليب حسي يعتبر أهم من المراجع. انظر أنت في الكتب التي ألفت في الطلاب الصغار أبناء الخامس ابتدائي والسادس ابتدائي، ها ارجع المراجع تاريخ بروك الماني وتاريخ فيليب حسي. فأقول اليهود وراء عمليات التدمير في الإسلام منذ أن برزت المدينة وإلى يومنا هذا وإلى يوم الدين، ومن هنا هذا التوسع الطويل والإسهاب العميق في تاريخ اليهود، في تاريخ اليهود منذ يعني في المدينة المنورة. القرآن المدني اهتم كثيرا بإبراز حياتهم ووسائلهم ومكائدهم وقتلهم للأنبياء، لأن الله يعلم وهو العليم الحكيم سبحانه أن اليهود وراء المشائخ في هذا الدين، وراء الكسائف وراء الفتن وراء الشبهات في هذا الدين. الأستاذ سيد رحمه الله اهتم كثيرا بهذا وأبرز مكائد اليهود، وكانوا يأتون إليه يقولون له التحليل السياسي قالت الصحيفة الكريستن ميرور وقالت التانج وقالت الديلي ميرور وغيرها، فيقول أنا لا أريدها، أنا أخذ التحليل السياسي من القرآن الكريم. أنا أعرف أن معظم المصائب التي تحل بالإسلام والمسلمين وراءها اليهود، ولذلك أتتبع تاريخهم من خلال القرآن الكريم، لا حاجة لي بتصريحات ولا كلام وغيره. الحرب التي تمنح العالم الغربي ضد الإسلام أي باسم الصليب، الحروب الصليبية، وماذا فعلوا بالمسلمين، وكيف أن الجثث كانت متناثرة في المسجد الأقصى وأمام المسجد الأقصى، الدماء التي يغوص بها خيول الفرسان الصليبيين إلى الرتب ويفتخرون بهذا، كل ذلك يدل على الحقد العميق وعلى المعركة المستمرة بين أهل الكتاب وبين المسلمين. أنا أقرأ لكم بعض العبارات عن الحروب الصليبية، كتاب مسلمين وكتاب نصارى. يقول ابن الأثير في المجلد العاشر صفحة 283، فنزلوا الصليبيون فهجموا عليهم على أهل القدس، وقتلوا في الحرم 100,000 وسبوا مثلهم، وقتلوا الشيوخ والعجائز وسبوا النساء، ولبث الفرنج في البلدة أسبوعا يقتلون فيه المسلمين. وفي موطن آخر يقول وقتل الفرنج بالمسجد الأقصى ما يزيد على 70,000 في داخل المسجد، منهم جماعة كثيرة من أئمة المسلمين وعلمائهم وعبادهم وزهادهم. يقول ويليام الصوري النصراني إن دماء القتلى بلغت ركبتي. وروت آن كومينين بنت قيصر الروم أن أحب ضروب الله للفرسان الصليبيين قتل من يلاقون من الأطفال وتقطيعهم إربا إربا وشيهم على النار. ويقول الراهب روبرت وكانت الدماء تسير كالأنهار في طرق المدينة المغطاة بالجثث. وذكر الفهر ريمون دادين لقد أطلق قومنا في سفك الدماء في هيكل سليمان، وكانت جثث القتلى تعم في الساحة هنا وهناك، وكانت الأيدي والأذرع المقطورة تسبح كأنها تريد أن تتصل بجثة غريبة. وكان الجنود الذين أحدثوا تلك الملحمة لا يطيقون رائحة البخار المنبعثة من الجثث. هذه بعض كتابات النصارى أنفسهم عما فعلوه بالمسلمين في داخل القدس. وأما اليهود وما فعلوه في فلسطين تحدث عنهم ولا حرج. واتفاق النصارى مع اليهود يوم أن قاتلوا أهل الناصرة كان اليهود قد اتفقوا مع نصارى الناصرة بلد المسيح عليه السلام، وعندما دخل اليهود لم يمس النصارى بشيء وقتل المسلمين. في سنة 67 النصارى في بيت بلد صار بلدة نصرانية في الأردن في فلسطين المنطقة الغربية وبيت لحم، النصارى خرجوا يستقبلون اليهود باللافتات ويرحبون بهم، يسمونهم الذين ينقذون قبر المسيح من يد الكفر المسلمين. ولا تنسى أن تعرج على ما زرعته اليهودية في بلادنا الماسونية وبنات الماسونية نواد الروتري واللايون وغيرها التي أدخل فيها معظم الموجهين في العالم الإسلامي، معظم أولي الأمر، معظم الذين يمسكون بزمة الأمور الماسونية التي لها محاسن قادة الجيوش. كثير منهم دخل الماسونية، والماسونية لافتة يهودية يعمل من خلالها اليهود من خلال الأسماء العبارات البراقة الإخاء والمساواة والحرية، هذه العبارات الثلاث الثالوث الماسوني. ونقلت عنهم الدول العربية ثالوثها، قد تغير كلمة أو كلمتين، الاشتراكية والحرية والديمقراطية وغير ذلك، الملك الوطن الله الملك الوطن الثالث المقدس هذا، في بلاد محتل بيت المقدس، محتل الامير فلان، محتل الملك فلان، محتل كذا محافظ. وعندما يفقد الفاطس منهم يمنعونه تمحيه المحافل الماسونية. المحافل الماسونية في الأردن تمحي فقيدها الكبير فلان، صدقوا مرة أرسل ورائي المسؤول عن المسؤول في المخابرات عن النشاط الإسلامي في الأردن، فقال لي أنت مالك على الماسونية؟ قلت لأنهم يهود. قال يا أخي اسكت اسكت، علم في جامعتك اسكت. فقلت له لم أسكت لا عن اليهود ولا عن أبناء اليهود. قال نقلت من الجامعة. قلت اسكتوني. تصور عندما يتجرأ يقول لي اسكت عن الماسونية، محاضرات تعطى في الماسونية سرا لعلية القوم، علية القوم. نادي الروتري المسؤول عن نوادي الروتري في العالم أظن بريطاني، جاء ويلقي محاضرة في تلفزيون إحدى دول البترولية في تلفزيون الكويت ويقول فلان وفلان وفلان من الأمراء الأميري في التلفزيون المسؤول عن محافظ عن ايه؟ عن نوادي الرودري اليهودية والماسونية في ميسون، يعني البناؤون الأحرار، لأن شعارهم فرجار وزاوية، ولذلك تجد بعضهم يلبس خاتم عليه هذا الشعار فرجار وزاوية اللي هو شعار الماسونية. ما معنى بناؤون أحرار؟ فرجار وزاوية أنهم يعيدون بناء هيكل سليمان بعد أن يهدموا المسجد الأقصى. نعم، بناء حر أنه سيعيد هيكل سليمان، ولذلك يقسم الماسوني في درجة من الدرجات أنه سيعيد بناء الهيكل. واليهود يعلمون أن واحد من أبنائهم سيتربع، من أبناء داود سيتربع فوق الهيكل ويحكم العالم كله، ولذلك الحفريات تحت المسجد الأقصى الآن القائمة. المقصود منها ليس حفريات، المقصود أن ينهار المسجد الأقصى، وحتى يجدونها ذريعة لبناء هيكل سليمان. هم يعتقدون أن المسجد الأقصى هو هيكل سليمان، وفعلا في الرسائل أن سيدنا سليمان بنى المسجد الأقصى، لكن المسجد الأقصى قبل سيدنا سليمان. أول بيت ظهر على وجه الأرض هو المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى، وبينهما 40 عاما في الحديث الصحيح. تصوروا أن رئيس المحافل الماسونية الأمريكية أرسل من مسؤول عن الأوصاف في الضفة الغربية الآن تحت حكم اليهود اللي هو الشيخ حلم المحفوظ الإسلام، قال له نحن نعطيكم 70 مليون دولار واسمح لنا أن نهدم المسجد الأقصى ونقيم مقامه هيكل سليمان، وأنتم ب70 مليون دولار تبنون المسجد الأقصى في القدس الشرقية. بسقف المسجد الأقصى هو البناء ليس البقعة. نعم، وهؤلاء توغلوا في الوظائف. يأتون، والله حدثني واحد من الكبار المسؤولين عندنا له يعني منصب في الدولة لكن لم يبلغ الوزارة، فجاءوا وراودوه عدة مرات أن يدخل الماسونية ويصبح وزيرا. فرصت قال لهم يهودي أصيل. واحد منهم اسمه عبد المجيد مرتضى كان القطب الأعظم للماسونية في الأردن، كان وزيرا للمواصلات، وعد كثير من الوزارة بالماسونية. فحدثكم قصة عنه، هذا عبد المجيد مرتضى القطب الأعظم اسمه للماسونية في الأردن، وهو من 5 من أشهر الماسونيين في العالم يقولون، المهم القطب الأعظم. كان مديرا للمواصلات، وكان شاب فلسطيني معه شهادة ويبحث عن وظيفة. ما هو تتردد على الوظائف، كانت الوظائف قليلة جدا في الأردن، تردد هنا وهنا وهنا لم يجد عمل ولا يجد شيئا، فكان يشتري الملابس القديمة من السوق ويلبسها من الملابس الأمريكية هذه. فاشترى جاكيت وعلى شعار من الشعارات، لا اشترى عجلة فلوس أردني يعني على ريال، فذهب إلى وزارة المواصلات، كانت مديرية المواصلات، وقف في باب عبد المجيد هذا مرتضى، فعندما رآه وقف له من الكرسي وخرج على الباب وأدخله، قال تفضل هنا تفضل هنا مكان. هذا الشاب الفلسطيني في ذهن ماذا هو يفكر أنه إيه يهدأ به، لأن الحارس يطرده والجندي يطرده وغير ذلك. الوزير يقف مدير المواصلات العام ويستقبل هذا الاستقبال وطلب له شاي. وبعد ذلك قال ما قصته؟ قال انا ابحث عن رئيسها وترددت عن الوزاره الفلانيه وكذا. قال نحن في بلد لا يقدر الكبار، لا يقدر الرجال، لا يقدر الرجال. المهم هو معه شهاده ثانويه ماتريك، الشهاده الثانويه هذه يوظفونها الدرجه العاشره. عندنا الوظائف تبدا بالدرجه العاشره تنزل كلما ارتفع ثلاثة ثامنة إلى أن يصل الدرجة الأولى. فشهادة ثانوية لازم يوظف درجة عاشرة إذا أراد التوظيف. نادى الكاتب قال وظفه في الدرجة التاسعة. طيب، ووضع مدير بريد في منطقة حول عمان. الشاب هذا عندما بدأ يقبض ذهب وصف البدلة رسمية وصار لا يلبس من الملابس القديمة. ولا يدرك انه سبب غناه وسبب وظيفته كله ايه اللباس القديم. راح ذهب يزور ايه المدير، مدير المواصلات العام، فسألوا اين الجاكيت الذي كانت تلبسه؟ قال الحمد لله تحسنت حالتنا وفصلت بدلي. قال ايوه هي الجاكيت الذي كنت تلبسه ليس تطفيرا من عندك اصلا، هو قال لا استرجت من السوق تطفير. واذا به عليه شعار ماسوني كبير، ها شعار رجل ماسوني كبير له رتبه كبيره بالماسونيه، فظن ان هذا الشاب قد وصل الى هذه الرتبه العاليه بالماسونيه فوظفه مباشره في الدرجه التاسعه. قال انت لا تستحق اصلا الوظيفه ووظفناك في الدرجه التاسعه، كيف هذا؟ هذا الشاب. قال اسمع والله ان بعدت على صحنكم في البلد. قال روح جهنم الله. تصوروا الى هذا الحد، يلبس جاكيت قديم عليه شعار من شعارات الماسونيه فيحترمه هذا الاحترام العظيم ويقدمه هذا التقديم وياخذ منه هذا التقديم. الماسونيه الان تلعب في معظم الآخذين بزمام الأمور في العالم الإسلامي كله. ويصل الماسوني إلى درجة هم يغم، يعني الذي يقرأ عن الماسونية من الماسونيين الذين دخلوا الماسونية وتابوا يسأل ما يفعلون بهم من الأفاعيل، يغمضنهم اليهود في داخل المحتل الماسوني ويقفون يمسكونه بأيديهم بأدرعهم والرماح مشرعة ويقسم القسم الماسوني، يعني مصيبة من المصائب. وينقل الدكتور أحمد حمروش كيف يفعلون به في درجة من الدرجات، يفعلون به في داخل المحفل الماسوني والرماح مشرعة فوق رأسه ويقسم على التوراة والإنجيل، يقسم على التوراة أن ويطلب منه أعوذ بالله أن يلعن القرآن، ويطلب منه أن يلعن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسجد على قدمي صنمين يشيران أو يرمزان إلى سيدنا داود وسليمان، ويسأله المسؤولون في المحفل وهو معصوب العينين من أنت؟ يقول له الذين يمسكونه بأذرعه هؤلاء الجلاوز الكبار من الزبانية، يقول له كلهم أنا أعمى جئت أبحث عن النور، فيقول لهم أنا أعمى جئت أبحث عن النور، فيقول ماذا تريد من النور؟ فيقولون له، يعلمونه طبعا قبل أن يدخل، سمعت أنكم تريدون بناء الهيكل فجئت أساعدكم، ويدخلونه مصائب يفعلها اليهود لأبنائنا وبمن برؤساء القوم وتدمت الفكر في العالم الإسلامي. مؤامرة يدبرها يهود ويرعاها عني ولا أبا له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يا أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فقالت اليهود عزير ابن الله، فقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لا إله إلا هو. سبحانه عما يشركون. فقالت اليهود عزير ابن الله. الله عز وجل بدأ يفصل مبررات قتال أهل الكتاب، وهذا تمهيد لغزوة تبوك، لأن بعض المسلمين لعل في قلوبهم شيء من التحرج من قتال أهل الكتاب، لأنهم يؤمنون بدين وعندهم كتاب. الله عز وجل يعدد ويفصل أسباب ومبررات قتاله. قال أولا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يأخذوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. هذا أصلا. السبب الرابع أن اليهود قالت عزير ابن الله، والنصارى قالت المسيح ابن الله، واليهود سميت يهود الله أعلم نسبة إلى يهودا أحد أبناء يعقوب أحد الأخبار الاثني عشر، لأن سيدنا يعقوب ولد له اثني عشر قطا أو ولد، فالأخبار أبناء هؤلاء الاثني عشر، فمن بينهم يهودا فأبناؤه اليهود. عزير ابن شرخية أحد علماء بني إسرائيل، وكان عزيز برواية أنه هو الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، دخل عزير بيت المقدس بعد أن خربها بالمسطر الكلباني سنة 570 قبل الميلاد، وتبى اليهود هذا بالمسطر السبي الأكبر. عزير دخل القدس والجثث مترامية وهي خراب، قال أن يحيى الله بعد موته، يعني من باب أن أريه كيف تحيي الموتى. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وكان معه سلة سيل وقدحا من عصير العنب، وعنب سلة سيل أفضل. وبعد 100 عام بعثه الله أرجاك، فقال له سبحان انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى لم يتغير، حتى حبات التين المعروفة التين لم تتغير، التين لم يتغير، قدح العصير لم يتسنى لم يتعفن ولم يتغير رائحة. انظر إلى طعامك ولنجعلك آية للناس. فهذه رواية. انظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. انظر إلى العظام كيف ننشدها، يعني ننشرها نحييها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فرواية أن عزير بعد النكبات التي حلت ببني إسرائيل دفن العلماء التوراة، فخرج عزير يبحث في الأرض يتعلم، فسأل هاتف إلى أين يا عزيز؟ قال حتى أطوف في الأرض أتعلم فيها. فتعلمه الله التوراة وحفظه التوراة التي أنزلت على موسى، فكان يعلم بها الناس، وقد درست التوراة في أذهانهم وفقدت أجياله. فعندما جاء بعض علماء بني إسرائيل وأخرج التوراة التي دفنت وجدوها كما يحفظ العزير، فقالوا لولا أن العزير ابن الله ما علمه التوراة. فعزير ابن شرخيا من العلماء من علماء بني إسرائيل، وقالت النصارى وسميت النصارى نصارى نسبة إلى الناصرة، الناصرة بلد المسيح عليه السلام.
وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.